أهلا بيكم، أنتوا بتسمعوا بودكاست أخضر، البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة. للي ما يعرفش أخضر، فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة. بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب، ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكتر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن أخضر، هتلاقوا لينك الويب سايت في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ البودكاست.
ملخص كتاب كنت أود أن أعرف هذا قبل أن أتزوج من أخضر.com لمؤلفه غاري تشابمان. لا يخطط الأزواج بالطبع للطلاق، لكن يحدث الطلاق نتيجة عدم الإعداد الجيد للزواج والإخفاق في فهم وتعلم المهارات اللازمة لنجاح هذا الزواج والعيش في علاقة حميمية وصحية. فيضم هذا الكتاب أهم النقاط التي ينبغي للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل العلم بها، والمواضيع التي يجب مناقشتها، ويحمل في مجمله صورة واقعية لما يمكن أن يتصوره الشركاء عن العلاقات والحياة للوصول بسلام إلى ما يسمى بالسعادة الزوجية. أولاً، الوقوع في الحب ليس كافياً. في خلال السنوات الماضية، كان لدى المئات من المخطوبين أو الذين يفكرون في الارتباط إدراك قاصر عن فهمهم لمعنى الحب، وعند سؤالهم عن سبب رغبتهم في الزواج، كان الرد المشترك دائماً هو يحب كل منا الآخر، ولا يفهمون معنى ذلك بالفعل، ويفسرونه بأن هناك أحاسيس عميقة متبادلة تستمر في داخلهم لفترة ما، لا يشعرون بها مع أي شخص آخر، ولا يضعون في اعتبارهم أن الاهتمامات الروحية والمستويات الاجتماعية والفكرية قد تكون متباعدة تماماً والأهداف والقيم متضادة، وعلى الرغم من ذلك يكون الطرفان واقعين في الحب، والأزمة الكبرى هي انتهاء هذا الأمر بعد عام من الزواج في مكتب القاضي، يطلبان الانفصال بسبب انتهاء هذا الحب. والعبارة الأخرى التي يكررها البعض هي الشعور بالرجفة عند اللقاء والحرارة التي تسري في الأجساد عند لقاء الشخص من الجنس الآخر. فأحياناً يفقد هذا الشعور بعد اللقاء الأول أو عند تباعد مرات اللقاء، وكلما ازدادت مرات اللقاء ازدادت هذه الرجفة وتولدت الرغبة في مشاركة الطرف الآخر الحياة طوال العمر. وهذه الأحاسيس مهمة، إلا أنها ليست أساس الزواج الناجح، وهذه العواطف قد تتغير. فقد أثبتت الأبحاث أن متوسط استمرار فكرة الوقوع في الحب يصل إلى سنتين، وقد تطول أو تقل قليلاً. وهنا تظهر أهمية الأمور الأخرى التي لم يعطى لها بال في مرحلة الحب، وتبدأ الخلافات مع الشخص الآخر، ويتضح وقتها أن الوقوع في الحب ليس كافياً للزواج السعيد، وأن الغرض الأساسي من اللقاءات التي تسبق الخطبة أو الزواج هو معرفة مدى مناسبة الشخص الآخر ومعرفة الأسس العاطفية والاجتماعية. وهناك مرحلتان للحب الرومانسي، تحتاج المرحلة الأولى إلى قليل من الجهد للاستمرار، لأن الطرفين على استعداد لفعل أي شيء من أجل الآخر دون التفكير في التكلفة أو مقدار التضحية، وتنتهي هذه المرحلة بعد سنتين. وتأتي المرحلة الثانية من الحب، وهي أكثر عقلانية وتحتاج إلى جهد أكبر لاستمرار شعلة الحب، إلا أن نتائج ذلك مذهلة. ثانياً، قد يشبه والده وقد تشبه والدتها. يوضح الكاتب أن المقولة المشهورة إن الابنة تشبه أمها والابن يشبه أباه ليست خرافة، وهذا لا يعني تطابق الفتاة المقبلة على الزواج مع والدتها ولا الرجل كذلك، لكن في الحقيقة يتأثر كل واحد بوالديه بشدة. فإذا كان الوالد سليط اللسان، ففي خلال سنوات سيصبح ابنه كذلك، لكن الجانب الإيجابي هنا هو إمكانية التعلم من صفات الوالدين السيئة، فيتخذ الأبناء خطوات محددة لفهم تلك الإساءات وأسباب اكتساب تلك الصفات. لذا في بداية الارتباط، إذا كان أحد والدي أحد الشريكين يعاني مشكلة مزمنة، يجب على هذا الطرف أن يستشير خبيراً أو يقرأ كتاباً ثم يناقش ما تعلمه مع الطرف الآخر. وهناك أمر مهم يشبه فيه الأبناء والديهم، وهو طريقة التواصل. فإذا كانت الأم تقاطع زوجها كثيراً وتصحح كلامه، فإن الاحتمال الأكبر أن تصبح الإبنة هكذا. وإذا لوحظ الأمر، فمن الأفضل مناقشته مع الطرف الآخر قبل الزواج حتى لا يحدث التصادم بعده. وللأسف لا يستطيع البعض اكتشاف أساليب الوالدين غير الصحية في التواصل بسبب العيش الطويل معهم والتعود على طباعهم أو قلة تقابل الخطيبين مع الأهل. لذا أحياناً يحتاج الأمر إلى شخص من خارج الأسرة يشد الانتباه إلى هذه النقاط ويحاول المساعدة في تغيير أسلوب التواصل، والوقت المناسب لهذا في أثناء الخطوبة. ومن الأمور غير المعلومة لكثير من المخطوبين كون الصراعات أمراً طبيعياً في أي علاقة زواج، وسبب ذلك بدهي، حيث أن العلاقة تتكون من فردين تربيا في ظروف بيئية مختلفة، لكل واحد رغبات مختلفة، أشياء يحبها والآخر لا، وغير ذلك. ويتعلم بعض الأزواج حل تلك الصراعات بصورة ودية، والبعض الآخر يتجه إلى الصراعات الساخنة. ويمكن حل تلك الصراعات من خلال استيعاب عدة نقاط، منها تقبل الواقع الممتلئ بالصراعات بسبب طبيعة البشر المختلفة من فرد إلى آخر، ومحاولة إيجاد نقطة التقاء من خلال التراضي والاستعداد للتنازل عن شيء ما ليستمر هذا الزواج في سعادة، أو من خلال تضحية أحد الطرفين بوجهة نظره وآرائه من أجل الآخر بكل رضا نابع عن المحبة والاهتمام الصادقين. ثالثاً، الغفران ليس شعوراً فقط. يعد الاعتذار أو الغفران ضمن أي علاقة زوجية ظاهرة صحية، فالجميع بشر، قد يقولون أو يفعلون أموراً تسيء إلى الآخرين، وهذه الكلمات أو الأفعال القاسية قد تصنع حاجزاً عاطفياً بين الطرفين، ولا تختفي هذه الحواجز بمرور الوقت، لكن قد تختفي باعتذار أو قبول الغفران من الطرف الآخر. وهناك 5 لغات للاعتذار، فما يعده أحد اعتذاراً قد لا يقبله الآخر، وهذا قد يسبب سوء تفاهم بين الزوجين وهما يبحثان عن لغة الاعتذار التي يفهمها كل منهما. وإحدى هذه اللغات تتمثل في التعبير عن الندم، وهي محاولة تعبير للشريك عن مدى الألم المحسوس، وقد تكون لغة الشريك هي قبول مسؤولية ما قاله أو فعله أحد الطرفين للآخر ثم يعترف بخطئه. ويعد التعويض أيضاً لغة اعتذار من خلال محاولة تصحيح الأوضاع، ويكون تصحيح الأوضاع مقترناً مع لغات الحب الخاصة بكل طرف. وقد يكون الاعتذار تعبيراً عن الرغبة الصادقة لتغيير السلوك ووضع خطة لمحاولة عدم تكرار السلوك الخطأ، أو من خلال طلب الغفران ومحاولة كسر الحواجز التي صنعها الطرف الآخر بسبب تصرفاته السيئة. ويعتقد البعض أن الغفران يزيل الإساءة ويعيد الشعور بالحب، لكن الموضوع ليس بالأمر السهل، فالغفران لا يمحو ما في الذاكرة. ويشرح علماء النفس أن المخ منقسم إلى جزئين، العقل الواعي والعقل اللاواعي، وهناك بعض الذكريات تحضر فجأة من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي، وغالباً ما تكون ذكريات مؤلمة حتى بعد غفرانها. وهذا لا يعني عدم مصداقية الغفران، لكن يعني أن الجميع بشر يتذكرون الأحداث المؤلمة، حيث لا يغير الغفران أبداً النتائج السلبية ولا يعيد بناء الثقة التي فقدت، بل يفتح الباب لاحتمال استعادة الثقة، ولا يعيد الانسجام في العلاقات بطريقة تلقائية، لكنه يتيح الفرصة للمصالحة، وقد يحدث الشفاء ثم يحدث النضج، فلا يوجد زواج ناج دون اعتذار أمين وغفران صادق. رابعاً، الأدوار الزوجية. ومن أكثر المشكلات التي تخلق توتراً في الزواج الحديث هي عدم وضوح دور كل شريك للآخر. فمن قبل كان المتعارف عليه هو مسؤولية الأب الكاملة عن الإنفاق على الأسرة وعمل الأم في البيت، لكن في العصر الحديث تضاربت الأدوار، حيث تعمل معظم الزوجات فيتوقعن من أزواجهن الاشتراك في الأعمال المنزلية. لذا من الأفضل مناقشة الطرفين لذلك والاتفاق على دور كل طرف، وإلا سيكون هذا مصدراً للخلاف بعد الزواج. ومن الأفضل أخذ عدة نقاط في الاعتبار عند التحدث في تلك الأدوار وتوزيعها، منها تربية كلا الطرفين في بيئات مختلفة وتأثرهما بالنموذج الذي رأوه في الطفولة. فمثلاً تعودت الزوجة على قيام والدها بمساعدة والدتها في تنظيف الأواني، فتتوقع الأمر نفسه من زوجها، ويكون زوجها نشأ في أسرة لا يساعد الزوج فيها زوجته على أمور البيت، فتصدم هنا الزوجة وتبدأ الصراعات، وتتأثر وجهة نظر الطرفين عن دور الرجل ودور المرأة بالخلفية الثقافية والعلمية لكل منهما، وسيؤثر ذلك بالطبع في توقعات الأدوار الزوجية. ومن الحماقة الاعتقاد بأن الحب سوف يتغلب على هذه المؤثرات، ولا يمكن التغاضي عن المهارات الخاصة لكل طرف والتي ستؤثر بالفعل في آرائهم في الأدوار الزوجية. فقد يكون أحدهما مميزاً في شراء الأكل بأسعار مميزة، والآخر مميز في طهي هذا الطعام، فلا يشترط التوافق التام في المهارات، بل ما يهم هو روح الانتماء والتكامل لصالح الحياة الزوجية. وتتأثر المهام الزوجية أيضاً بالحقيقة البسيطة، ألا وهي اختلاف ما يحبه طرف عن الآخر. فقد يرى الزوج القيام بمهام المطبخ أمراً ممتعاً، وترى الزوجة أنه أمر شاق، وأحياناً يستلزم هذا الأمر تحمل أحد الطرفين المسؤولية والتضحية. والاتفاق على الأدوار الزوجية لا يعني التزام الطرف بمهامه طوال الحياة، فقد تتغير الظروف والأهواء، لذا سيحتاج هذا الأمر إلى إعادة نقاش كل فترة من أجل حياة أكثر انسجاماً. خامساً، من أجل زواج أفضل. كثيراً ما يظن الشريكان أنهما سيعيشان منعزلين عن أسرهما بعد الزواج، وهذا الأمر خاطئ. فمن خلال الزواج يرتبط كلا الطرفين بأسرة الآخر، ويظهر هذا واضحاً في المجتمعات الشرقية، حيث تنتقل العروس للعيش في بيت عائلة الزوج، وتطبعها الحماة على طباع بيئتها الجديدة وكيفية استعدادها لتكون خير زوجة لابنها. أما في المجتمعات الغربية فالعلاقة بالأسرة ليست إلى هذه الدرجة، لكنها موجودة، وقد تكون العلاقة قوية أو سطحية، وبالطبع ستكون الحياة أيسر لو كانت تلك العلاقات إيجابية، ويعتمد ذلك على تبادل الزيارات وحفلات الزفاف وهكذا. وأهم تلك العلاقات هي العلاقة مع الحما والحماة، فيجب مراعاة العادات والأبعاد الدينية والفروق الاجتماعية وتفرد كل شخص بأفكاره ومشاعره ورغباته الخاصة من خلال تعلم الإصغاء بتعاطف، فيسمح هذا بتقارب وتفهم وجهات النظر المختلفة والابتعاد عن الحكم على الآخر، ومن ثم سيتيح هذا الفرصة لتقبل الأنسباء رأي الشريكين والتعامل بلطف، ومن الأفضل التحدث بصيغة المتكلم وليس المخاطب مع الأنسباء، فبدلاً من القول أنتم أذيتم مشاعري عندما قلتم كذا، يمكن القول لقد شعرت بالأذى عندما سمعتك تقول كذا، لأن التحدث بصيغة المتكلم تعني التعبير عن وجهة النظر، أما التحدث بصيغة المخاطب فتعني توجيه اللوم للآخر ومن ثم إثارة مشاعر المواجهة عنده. ومن المهم أيضاً تعلم التفاوض مع الأنسباء على نقاط الخلاف، وتعلم لغات المحبة الخاصة بهم واستخدامها بانتظام، وكل هذا سيهيئ الفرصة لتسوية كل الخلافات. بالطبع يتفرد كل شخص بأفكاره ورغباته، لكن السؤال الأهم هنا: ما حدود التفرد؟ وهل سيؤثر ذلك في الخلافات الزوجية؟ هذه الاختلافات في الشخصية قد يكون لها تأثير كبير في العلاقة الجنسية والروحية للزوجين. فمثلاً، الشخص النهاري يفضل ممارسة الجنس في العاشرة، أما الشخص الليلي فيرفض ذلك، فيشعر النهاري بأنه مرفوض ويشعر الليلي بأن الآخر يتحكم به، ويمكن حل ذلك من خلال احترام الاختلافات والتفاوض بحثاً عن الحل. وختاماً، الكثير من المتزوجين في المرحلة العمرية بين 20 و30 سنة يعبرون عن رغبتهم الشديدة في الزواج مرة واحدة والاستمرار طوال العمر، فقد مروا بتجربة الانفصال المؤلمة مع والديهم ولا يرغبون في إعادة ذلك الألم. لكن الأمر المحزن أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم لا يعرفون كيفية تحقيق هذا الطموح، فيقضون حياتهم لا يقرؤون أي كتاب ولا يستشيرون معالجاً ولا يشغلون أدمغتهم بأي شيء، متصورين أن الحب والرغبة وحدهما كافيان لتحقيق زواج دائم وسوي.